أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث. أقول اعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران، يعني لها لحاظان، نلحظها بلحاظين. أحدهما بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية، نفس الصفة والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات. فنلاحظ نفس العلم، ذات العلم، ذات القدرة. وتارة أخرى بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياته. فتعلق العلم بمن؟ بالإنسان، بالسماوات. فالله عالم، علم بالإنسان، عالم بوجود السماوات، عالم بالأرض، وهكذا عالم بمخلوقاته. فإذا مرة نلاحظ أنه ذات العلم، ومرة نلاحظ تعلق العلم بالمعلومات. مرة نلاحظ ذات القدرة، ومرة أخرى نلاحظ تعلق القدرة بالمقدورات. هذا لحاظ واحد واثنين، هذا لحاظ كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم. فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية. يا معنى، معنى الثاني اللي هو التعلق، أمور اعتبارية حادثة، لأنه تعلق العلم بالمعلوم، وجد المعلوم ثم تعلق به العلم، موشي وجد المعلوم ثم تعلق به العلم. إذن هذا التعلق قديم لو حادث؟ هذا التعلق حادث، هذا التعلق حادث، يعني تعلق بوجوده الخاص. مو يروح ذهنكم أنه المولى عز وجل بالأزل ما يعلم بمن، بما سيخلقه بعد ذلك. لا، ذاك علم ذاتي، يعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. هذا علم ذاتي. احنا حكينا وين؟ على العلم الفعلي اللي تكلمنا عنه سابقا، يعني تعلق العلم بالوجود الخاص للمعلوم. فالآن زيد ولد، الآن المولى يعلم بولادة زيد في هذه اللحظة، يعلم، واضح؟ نقول هذا العلم بولادة زيد في هذه اللحظة، هذا تعلق، هذا قديم لو حادث؟ هذا حادث، هذا حادث. أما نفس العلم، نفس صفة العلم، الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم منذ الأزل، قديم. واضحة؟ واضحة شيء؟ واضحة. إيه موضوع. قال والعلم بالمعلوم فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغيرها. ولكن الكلام وين؟ الكلام باللحاظ الأول، أنه ذات العلم، هل أنه الذات الإلهية خلت من العلم، خلت من القدرة في آن من الآنات أو لا؟ احنا شو نقول؟ نعتقد بأنه العلم والقدرة والحياة والإرادة هاي كلها شنو؟ هي عين الذات، عين الذات، فهي قديمة. المولى عالم منذ الأزل، قادر منذ الأزل، حي منذ الأزل، واضح القضية؟ زين. وأما بالاعتبار الأول اللي هو هذا ذات العلم وذات القدرة، فزعمت الكرامية، هذول فرقة من المجسمة، أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. قالوا أنه لم يكن قادرا في الأزل وبعدين صار قادر، لم يكن عالما في الأزل ثم علم، وهكذا. إذن ذولا شيء يعتقدون؟ يعتقدون أن الذات الإلهية خالية من هذه الصفات في الأزل، ثم اكتسبتها بعد ذلك. فش تكون هاي الصفات؟ حادثة. فتكون الذات الإلهية محلا للحوادث. واضح القضية؟ هذول جماعة كرامية. قال والحق خلافه. شو الحق خلافه؟ يعني تجدد القدرة، تجدد العلم، يعني تعلق التجدد أو تجدد التعلق، تجدد التعلق. هذا ما يدل على أنه العلم حادث، ذات العلم حادث، لا، وإنما ذات العلم قديم. غاية ما هنالك أنه تعلقه بالمعلوم في الوقت الخاص بالوجود الخاص المعلوم، هذا هو الجديد. أي يعلم بالعلم الذاتي، بالعلم الذاتي يعلم أنه في وقت كذا أو في ظرف كذا ينولد إنسان بهذه الصفات، وصير عنده هاي الأفكار، وصير عنده هذا الاتجاه، ويكون مآله إلى الجنة أو مآله إلى النار. هي يعلم به قبل. ها؟ لا هسه أنا ما نبحث بالعدل، بعد العدل راح إلى بحث خاص. لا إشكالات العدل هو
العلم ذاتي
وعلم فعلي. هذا التعلق نسميه علم فعلي، تعلق فعلي. يعني بتقريب ولله المثل الأعلى، يعني مثل ما أنه المدرس الطلاب مالته يعرفهم، هو بعلمه قبل لا يدخلون امتحانات وقبل لا يتقدمون بكالوريا وقبل لا تطلع النتائج، هو يعلم أن زيد ينجح بالامتحان. زين، وبعدين من يروح للامتحان ويجاوب وتطلع النتائج، فيتحقق هذا الأمر بالخارج، إنه راح شو يصير؟ يصير عنده علم بأن زيد نجح بالامتحان. هذا علم واحد واثنين. هسه أنا ما أريد أطيسن، لأنه إحنا بس نريد للتقريب، وإلا هو المولى عز وجل علمه يختلف. بس إنه نقول أنه هذا المدرس كان يعلم بأن زيد ينجح. زين، وبعد ما طلعت النتائج يعلم بأن زيد نجح؟
لا.
أكو اختلاف بالعلمين لو ماكو اختلاف؟
لا.
أكو اختلاف. هذا بعد التحقق الخارجي. علم بي بعد التحقق الخارجي، يعني العلم الخاص، تعلق الخاص، مو؟ هو عنده علم، علم قديم يعلم بأنه زيد ينجح، ولكن فهنا المولى عز وجل يعلم بأن زيد يولد في كذا بهذه الصفات. زين، ومن ينولد زيد فعلا يعلم به لو ما يعلم؟ يعلم. العلم الأول نسميه علم قديم ذاتي، والعلم الثاني نسميه علم فعلي. ذا مو علم فعلي، فيكون العلم الفعلي علم حادث. ليش؟ لأنه هو العلم الذي تعلق بالمعلوم بعد حصول المعلوم، بعد حدوث بعد ولادة زيد. واضحة؟ فهنا نقول أنه هو علم المولى قديم، ولكن عندما وجد هذا الشيء الحادث أيضا تعلق به العلم، تعلقه بهذا شو نسميه؟ علم فعلي. هذا حادث. إذن الحادث شنو هو؟ تعلق، مو؟ تعلق العلم بهذا المعلوم الذي حدث، هذا نقول عليه شنو؟ نقول عليه أمر اعتباري.
زين شيخنا، احنا شلون نخلص من الجبر والتوفيق؟
لا، مو احنا قلنا ما ندخل مبحث العدل هسه. هذا مبحث العدل بيه ما يجي طبعا، لا يجي ان شاء الله، بس احنا لا دخلنا بيه يتشعب الكلام على العدل. احنا بس نريد نبين انه شنو اللحاظ الأول وشنو اللحاظ الثاني. اللحاظ الأول أنه المولى عز وجل عالم متصف بالعلم منذ الأزل، وعلمه هماتين هذا الذاتي ما يحصل بأي تغيير، ما يكون بتغيير. زين، والعلم الفعلي هو تعلق العلم بالمعلومات بعد حصول المعلومات، هذا نسميه علم فعلي. فتعلق العلم بالمعلوم بعد حصوله خب أكيد يصير شنو؟ حادث. وإحنا هذا ما تناقش به، هذا إحنا متفقين على أنه حادث. وين نقاشنا؟ نقاشنا بالعلم الذاتي، أنه المولى عز وجل منذ الأزل متصف بالعلم لو غير متصف بالعلم. الكرامية قالوا منذ الأزل لم يكن متصفا بالعلم، بعدين صارت عنده علوم، لم يكن متصفا بالقدرة وبعدين اتصف بالقدرة، وهكذا. واضح القضية؟ فنقول أنه مذهب الكرامية باطل. ليش؟ لأنه الكرامية صار عندهم اختلاط، ما ميزوا بين العلم الذاتي وبين العلم الفعلي، بين اللحاظ الأول عندما نلاحظ ذات العلم وبين اللحاظ الثاني اللي هو شنو؟ تعلق العلم بالمعلوم الحادث. ها؟ أو كل ما ينور فيد فرد شيء معين أكو علم فعلي يحصل وفق هذا الشيء، ولكن هذا الشيء كان مجهول بالنسبة للمولى؟ لا. بمن معلوم؟
بالعلم
الذاتي. ويمتى صار العلم الفعلي؟ انت حقا. يعني العلم الذاتي منذ الأزل موجود، والعلم الفعلي ينوجد على مراحل، كل ما ينوجد معلوم يتحقق العلم الفعلي. واضح القضية؟
يعني هو جزء من العلم الذاتي أو من تحقق صار؟
لا، هو يتحقق وفق العلم الذاتي، مو جزء من العلم الذاتي، وفق العلم الذاتي. زين. فقال والحق خلافه، أي أنه المولى عز وجل منذ الأزل كان متصفا بهذه الصفات، لم تكن الذات الإلهية خالية من الصفات. فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، هذا التعلق، تعلق العلم بالمعلوم عندما ينوجد، هذا أمر اعتباري حقيقي فعل حادث، وإحنا ما عندنا مشكلة وياهم في هذا الأمر. أنه زيد من ينوجد في السنة الثانية للهجرة، فالمولى يعلم بوجوده في السنة الثانية للهجرة، هذا تعلق حادث، لأنه بالسنة الأولى ما كان العلم متعلق بمن؟ بوجود زيد في السنة الأولى، وإنما تعلق وين؟ بوجوده في السنة الثانية. مو؟ يعني عندما وجد زيد في السنة الثانية للهجرة تعلق العلم الإلهي بوجوده، هذا علم حادث. بينما هذا العلم الذات الإلهية كانت عالمة بهاي الأمور منذ الأزل أو أنها غير عالمة؟ نقول عالمة بها منذ الأزل. زين. قال فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك فمسلم. إذا هم هذا قصدهم، يعني هذا التعلق الاعتباري هو الحادث، بل احنا وياهم هذا حادث صحيح. وإلا إذا قصدوا أنه الذات الإلهية منذ الأزل خالية من العلم والقدرة والحياة والإدراك والإرادة، فإحنا لا مو وياهم، نقول هذا باطل. واضح؟ شنو دليلك على البطلان؟ قال فباطل لوجهين، راح يجيب لنا دليلين. الدليل الأول، لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله. أنه لو كانت صفات المولى حادثة متجددة للزم انفعال الذات الإلهية وتغيره. ليش؟ يقول لي وجهين، هذا التلازم بين كون الصفات الإلهية حادثة وبين انفعال الذات الإلهية وتغيرها، هذا التلازم لوجهين. أولا أن صفاته الذاتية، أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها. يعني البحث يقول لي هنا متعلق بمن؟ بالبحث اللي راح يجي، وهو أنه الصفات عين الذات. يقول هو صفاته شنو المولى عز وجل؟ صفاته ذاتية، يعني صفاته هو عين ذاته، مو صفات زائدة على ذاته، وإنما صفاته عين ذاته. فإذا كانت صفاته هي نفس ذاته، عين ذاته عن نفس ذاته، فالعلم هو نفس الله. الله عالمون، يعني الله الله، فالله العلم والعلم هو الله. فيقول لو كان حصل تغير بهذه الصفة مثلا بصفة العلم، للزم من ذلك تغير الذات الإلهية، لأنه إذا تغيرت الصفة تغيرت الذات. ليش؟ لأنه يرى أن الصفات هي عين الذات، وتغير الذات الإلهية محال. سبب ها راح يصير ممكن؟ لا راح يصير ممكن. من هذا التغير، هاي من صفات الممكن، مو من صفات شنو؟ مو من صفات الواجب. ليش؟ لأنه كل تغير هو عبارة عن انتقال من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل، هذا التغير. يعني أنا هذا الكتاب هسا أنقله، حرك من هذا المكان إلى هذا المكان، فهو من كان بالمكان الأول فيه قوة أن يكون بالمكان الثاني، مو بس هو فعلا وين؟ بالمكان الأول. فأنا من نقلته، إذا أنا حولته من القوة إلى الفعل، وكان فيه قوة أن يحصل في المكان الثاني، وهسه حصل فعلا في المكان الثاني. إذن قضية التغير قضية تحول من القوة إلى الفعل، والتحول من القوة إلى الفعل هذا من صفات الأمور المادية ومن صفات الممكنات، وليس من صفات واجب الوجود. فالواجب الوجود ما ممكن أن يكون بالقوة شيء وبعد ذلك يتحول بالفعل إلى شيء آخر. الممكن بلي يصير بي، يعني الطفل احنا نقول هذا الطفل عالم، يعني شنو؟ يعني فيه إمكانية أن يكون عالما، فهو بالقوة عالم، بعدين يدرس يتحول من القوة إلى الفعل، يصير عالم بالفعل. المولى عز وجل مو مادي حتى يتحول من القوة إلى الفعل، واضح؟ فالتغير يلزم منه الانتقال من القوة إلى الفعل، وهذا من أمور المادية، والمولى عز وجل ليس بمادي. هذا الوجه الأول، لأن يستلزم أنه إذا كان صفاته حادثة لزم منه التغير في ذاته، والتغير في ذاته محال. اللازم الثاني، الوجه الثاني، أنه يلزم من كون صفات المولى حادثة التغير في ذات المولى. شنو وجه اللزوم الثاني؟ قال أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا تكون صفته حادثة وهو المطلوب. يقول حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل، المحل يعني الموضوع اللي حدثت فيه الصفة، اتصف بهذه الصفة. فلو كان المولى عز وجل محله يتصف بهذه الحوادث، يتصف بهذه الصفات الحادثة، فلزم من ذلك أنه إذا اتصف مثلا بالعلم، والعلم على رأي الكرامية صفة حادثة مو صفة قديمة، فإذا كان العلم صفة حادثة والذات الإلهية تتصف بهذه الصفة الحادثة، فيلزم من ذلك أنها عندما اتصفت بالعلم يحصل في الذات الإلهية، تتجدد في الذات الإلهية قابلية، وهي إمكانية الاتصاف بالعلم، حتى شنو؟ حتى تتصف بالعلم، حتى يضاف إليها العلم، واضح شلون؟ فقال أنه لو أن العلم حادث والذات الإلهية تتصف به لزم من ذلك أن الذات الإلهية تتجدد فيها، تنوجد فيها صفة حادثة أخرى وهي قابلية الاتصاف بالعلم. فإذا إذا اتصف بالعلم أصبح هناك قابلية اتصاف بالعلم، وهذا التجدد في الذات هذا تغير في الذات. ليش؟ لأنه هذه القابلية لم تكن موجودة قبل اتصافه بالعلم، ووجدت بسبب اتصافه بالعلم. إذن إذا اتصفت الذات الإلهية بالعلم فيلزم من ذلك أن تتجدد في الذات الإلهية، تنوجد في الذات الإلهية شيء لم يكن موجود من قبل، وهو إمكانية الاتصاف بالعلم. هاي الإمكانية ما كانت موجودة ثم وجدت، واضح؟ هاي الإمكانية إذا لم تكن موجودة ثم وجدت هذا مو تغير بالذات الإلهية، لو مو تغير، واضحة؟ ولكن بعض العلماء أشكل على هذا الدليل، زين؟ قال أنه ما كنت لازم أنه عندما يتصف الذات الإلهية بالعلم أن تتجدد فيها صفة وهي إمكانية الاتصاف بالعلم، مو بالضرورة. يعني هل كلما اتصف موضوع بصفة تنوجد في ذلك الصفة، تنوجد في ذلك الموضوع صفة جديدة وهي قابلية الاتصاف بهذه الصفة؟ لا، ممكن أنه هذا الموضوع قبل أن يتصف بالصفة قابلية موجودة به. شوف هنا، هذا الموضوع أراد أن يتصف بهذه الصفة، هذا موضوع خالي من العلم، وهذا العلم أراد أن يتصف الموضوع بصفة العلم. الشيخ الشارح شو يقول؟ يقول إذا اتصف هذا الموضوع اللي هو خالي من العلم بالعلم وجب أن تنوجد صفة جديدة في هذا الموضوع هي قابلية الاتصاف. هذا شيء آخر غير العلم، قابلية الاتصاف بالعلم شيء آخر غير العلم. يقول هذا إذا هذا الموضوع الخالي من العلم يتصف بالعلم يلزم من ذلك أنه تنوجد صفة جديدة في هذا الموضوع وهي قابلية الاتصاف بالعلم. معناه شنو؟ معناه أنه هذا الموضوع صار بيتغير، لو ما صار صار، لأنه قابلية الاتصاف بالعلم ما كانت موجودة ثم وجدت، واضح القضية؟ ثم وجد. إذن هذا يلزم منه تغير الذات، وتغير الذات محال. العلماء اللي أشكلوا على الشيخ الشارح إيش قالوا له؟ قالوا له مو بالضرورة، مو بالضرورة أنه عندما يتصف الموضوع بصفة لم يكن من قبل متصفا بها يلزم منهم تجدد قابلية جديدة، فقد يكون شنو هذا الموضوع فيه قابلية أصلاً بقابلية ولم يكن متصفاً. يعني مثل الإنسان بقابلية الاتصاف بالعلم لو ما بقابلية الاتصاف بالعلم. فهنا من ينوجد العلم، من يدرس وينضاف العلم إلى ذهنه، يعني معناه أوجد قابلية جديدة لو هي القابلية أصلاً موجودة. إذن مو بالضرورة إذا اتصف الشيء بصفة لم تكن موجودة فيه معناه أنه قابلية ما كانت موجودة عنده، والآن من اتصف تجددت فيه قابلية، واضح؟ فقالوا لأنه هذا الدليل مالتك ضعيف، المدعى صحيح ولكن هذا الدليل ضعيف، واضح؟ فيبقى الوجه الأول على قوته، وبينما الوجه الثاني شكك فيه في قوته. طبعا جابوا من رفضوا هذا الوجه جابوا وجوه أخرى، بل لا، هذا الشيخ رحمة الله عليه بعد وفاته هاي الإشكالات. زين، فقال إن حدوث صفة يستلزم حدوث قابلية في المحل لها وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لأنه إذا جددت صفة بالمحل لم تكن موجودة فيه معناها أنه المحل الذي تعرض عليه الصفة شنو؟ يعني الموضوع صار بتغير. لكن تغير ماهيته تعالى، احنا شنو اللي فارضين من الموضوع، من المحل اللي راح يتصف بصفة العلم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محالون. ليش محال؟ لأنه التغير من صفات الممكن، لأن تغير حدوث، والحدوث من صفات الممكن، والمولى عز وجل واجب الوجود، واجب الوجود لا يتصف بصفات الممكن، فلا تكون صفاته حادثتين وهو المطلوب. احنا نثبت أن الصفات الإلهية ليست بحادثة وإنما هي قديمة. هذا الدليل الأول اللي يدل على بطلان رأي الكرامية، واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على بطلان آرائهم أنه صفات الإلهية حادثة، وهي أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه. صفات الإلهية صفات كمال، فلو كان المولى عز وجل كما يدعي الكرامية لم يكن متصفا منذ الأزل بالصفات، لأن نقول حادثة معناه منذ الأزل كان خاليا من الصفات، ثم زين خلوه صفاته هي صفات كمال، فإذا كانت حادثة معناه في الأزل لم يكن متصفا بصفات الكمال، والخلو من صفات الكمال هذا نقص أو ليس بنقص؟ نفس الخلو من صفات الكمال هو نقص، بينما المولى عز وجل صفاته صفات كمالية ولا يمكن أن يتصف بصفات سلبية. فقال فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه. لأن هم هماتين يقولون أنه تقول أنه المولى يتصف بالنقص، يقول لا ما يتصف بالنقص. مو إذن يثبت أنه رأي الكرامية رأي باطل، وهو أنه الصفات الإلهية صفات حادثة، فالله سبحانه وتعالى ليس بمحل للحوادث، أي لا يتصف بصفات حادثة. هذا معنى أنه ليس بمحل للحوادث. بعد ذلك ينتقل إلى الصفة الرابعة، وهي قال أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي فهو ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما وهو محال، ولقوله تعالى لن تراني ولن تفيد نافية للتأبيد. الشيخ المصنف العلامة الحلبي رحمة الله عليه يذكر أدلة عقلية وأدلة نقلية على استحالة الرؤية. ها؟ هذا على رأي، على رأي عندهم خلاف به بالنحو، عندهم خلاف بأنه لن تفيد التأبيد، لو تفيد لا مطلق النفي بدون التأبيد. هذا الزمخشري، وأصلا هم من ضعفوا كلام الزمخشري ضعفوا اعتمادا على مو معطيات لغوية وإنما اعتمادا على معطيات عقائدية، لأنه ابن مالك إيش قال عنه؟ قال لأنه يعكس هيش مضمونه اللي ببالي، يعكس معتقده الفاسد أو رأيه الفاسد، لأنه ابن مالك أشعري فيرى أنه الله يرى. هاي من قال لن تراني، قال هاي ما تفيد تأبيد النفي، ما مو تأبيد النفي. ليش؟ عندك دليل من اللغة؟ أنت ابن مالك أنت لغوي، عندك دليل من اللغة؟ لا دليل، أنه يقول هذا يعكس رأي الفاسد، لأنه باعتبار الزمخشري معتزلي يعتقد بمن بعدم الرؤية، وهذا يعتقد بالرؤية، فانتقلت القضية من النحو إلى العقائد. خلص. ها؟ اي اي ابن هشام هم ماتين اشعري ما رحنا بعيد. بس احنا بالنحو خب من اشتغل بالنحو اريد شنو ادله لغويه نحويه خب ما تجيب لي ادله عقائديه مو صحيح. المهم هسه احنا هذا ذكرنا احنا في بدايه الكتاب مالتنا قلنا ترى الادله مالتنا المعول عليها في مباحث التوحيد هي شنو الادله العقليه. فاحنا من نجيب ادله نقليه نجيبها من باب المؤيدات. فهسا اذا هذا الدليل اللي جابه الشيخ المصنف انه لن تراني على مبنى من يقول بان لن نافيه للتابيد يعني تفيد تابيد النفي. المهم اكو دليل عقلي اخر هنا انه الرؤيه على نحوين رؤيه بصريه ورؤيه قلبيه. اما الرؤيه القلبيه ان الله سبحانه وتعالى يرى في القلوب بل يرى في القلوب. القلوب مو نقصد بها هاي الاجزاء الصنوبريه هاي مضخه الدم ولا ما نقصد بها انه شنو يرى في العقول. نعم يرى في العقول. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار. لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن الرؤية القلبية متفقين عليها الله يرى في القلب ولكن الخلاف وقع أنه الله سبحانه وتعالى يرى في العين بالبصار أو أنه لا يرى. لاحظون أنه واضح من الأمور البديهية أنه عملية الإبصار تحتاج إلى مجموعة من المقومات والشروط وهذه المجموعة من المقومات والشروط كلها مرتبطة بالأجسام كلها مرتبطة بالأجسام. فالآن إذا أردنا أن نرى شيئا شنو لازم اولا يكون الحاسه صحيحه سليمه. الشيء الذي شنو نريد رؤيته لابد ان يكون مواجه مو انا ساشيل وراي ما اشوف المواجه لي اشوف صحيح. بعد الانتباه بالي هذا بالنسبه للشخص اللي يرى احنا الشخص المرئي جسم المرئي. فالجسم المرئي لابد ان يكون جسما حتى اشوفه له أبعاد موجود في مكان لا يكون متناهي في الصغار ليس بمجرد مو لأنه الأشياء المجردة أنا ما أشوفها. أنا ساتم كلكم عندكم أفكار بأذهانكم أنا أشوف أفكاركم ما أشوفها أقرأها ولكن لا أراها. فبعد لابد من وجود نور لأنه إذا ماكو نور همتين ما أشوف. إذن نلاحظ أنه كل شروط الرؤية البصرية بمن مرتبطة مرتبطة بالأجسام. لابد أن يكون الشيء المرئي جسم حتى يرى. زين المولى عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ ليس بجسم. إذا كان ليس بجسم فكيف يرى؟ إذن يستحيل رؤية المولى عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. من ذهب إلى أن المولى عز وجل جسم المجسمة فقالوا أنه يرى. من ذهب إلى أن المولى عز وجل ليس بجسم مجرد فذهبوا إلى أنه لا يرى كالإمامية. العجيب هم الأشاعرة. الأشاعرة جمعوا الحسنيين وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وهو يرى. يعني هسه الناس صاروا قسمين مثل كرامية دول يقولون أن الله يرى. ليش؟ لأنهم أصلا يعتقدون بأن الله جسم فماكو بعد مشكلة عندهم الجسم يرى. زين اللي يقولون أن المولى عز وجل مجرد الإمامية المعتزلة الفلاسفة يقولون أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليش؟ لأنه الرؤية مختصة بالأجسام والمولى ليس بجسم لا يرى. الأشاعرة أخذوا من الإمامية والمعتزلة القول بأنهم شنو؟ أن المولى ليس بجسم، وأخذوا من الكرامية القول بأنه يرى، يرى أنه ليس بجسم وأنه يرى. طبعا الرأي مالتهم جدا باطل، ولكن ما الذي دفعهم إلى القول بهذا الاعتقاد؟ إنه إحنا أخذنا قاعدة مرت علينا، أنه إذا تعارض أمران، أمر قطعي مع أمر ظني تعارضه، فإحنا شو نسوي في مقام تعالى؟ لابد من تأويل من هو الأمر الظني، لأنه قطعي. فإذا قام الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وقام الدليل العقلي على أنه الرؤية مختصة بالأجسام، بعد إذن الدليل العقلي قام على أن المولى عز وجل، يعني دليل عقلي قطعي قام بأنه المولى لا يرى، هذا دليل عقلي قطعي. بعد عندنا دليل قطعي شرعي أيضا يقول بأن المولى لا يرى، لا تدركه الأبصار، مو هاي آية محكمة، لا تدركه الأبصار. فمن تجينا بعض الآيات أو روايات ظاهرها تفيد الرؤية، هذا الظاهر شنو الظاهر؟ الظاهر أمر ظني، وإحنا عندنا أدلة عقلية وشرعية قطعية بأن الله لا يرى، إذن لابد من تفسير هذا الظاهر بما لا يخالف الأدلة القطعية. واضح شو؟ من أدلتهم شنو؟ قالوا في القرآن الكريم يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، خلص ناظر، إذن هي الله لابد أن يكون يرى، ولا علم الناظر، وهذا صريح القرآن، هذا دليل ظني مولانا. الإمام الرضا عليه السلام يروى عنه في تفسير هذه الآية يقول ناظرة بمعنى مشرقة تنتظر ثواب ربها، يعني الإنسان شقد المولى عز وجل واعده بثوابات عظيمة مو في الدنيا على مجموعة من الأعمال، هذا يوم القيامة ينتظر من يشوف رحمة الله سبحانه وتعالى وكذا، فيكون وجهه مشرق ناظر طري مشرق، ينظر بمعنى ينتظر، ينتظر رحمة ربه. هذه الوعود اللي الله سبحانه وتعالى وعدها إياه، والله لا يخلف الميعاد، قاعد ينتظرها، ينتظر القصور والحور وكذا، مو المكان يشتغل. فإذا بعيدة عن قضية النظر شنو البصري، ثم أنه يكفينا أنه نوجد احتمال، لأنه القضية قضية عقائدية فتحتاج إلى دليل عقلي، يعني دليل قطعي. فإذا هذا أوردنا احتمال، الاستدلال مالتهم يصمد أو لا يصمد؟ لا يصمد، يعني هذا القضية عقائدية تريد دليل قطعي، إذن هذا الدليل لا يصمد. دليل ثاني، قالوا في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، فاستدلوا بهذا إنهم عن ربهم لمحجوبون، فقالوا لو لم يرى المؤمنون الله لم يكن لتخصيص الحجاب بالكفار فائدة. يعني منقول إنهم عن ربهم لمحجوبون، من هم ذولا؟ كفار مو؟ زين يقول إذا كانوا الكفار المؤمنين هم يشوفون الله سبحانه وتعالى مثل الكفار، بعد شنو فائدة أنه يقول أنهم عن ربهم لمحجوبون؟ أكو فائدة أو ما به فائدة؟ يعني مثل ما الكفار ما يشوفون المولى عز وجل، كذلك المؤمنين لا يرون المولى عز وجل، بعد قالوا ماكو بها فائدة، بعد يقولوا أنهم عن ربهم لمحجوبون. إذن من يقول أنهم عن ربهم لمحجوبون بالنسبة للكفار، إذن المؤمنين شبيهم غير محجوبين مو؟ وإذا غير محجوبين عن المولى فهم يرون المولى. واضحة؟ الجواب، الجواب أنهم استدلوا بعكس الآية. الآية شو تقول؟ الآية تقول أنه المولى محجوب عنهم، لو تقول هم محجوبون عن المولى. ما قالت الآية المولى محجوب عنه، الآية تقول إنهم عن ربهم لمحجوبون، المحجوبين هم مو المولى هو محتجب عنه. فهنا المعنى أنهم محجوبون عن رحمة الله، فالكفار محجوبين عن رحمة الله مو عن رؤية الله، وإلا رؤية الله هي مستحيلة بحد ذاتها، مستحيلة. فهذه من الآيات اللي استدلوا بها، ومن طريف ما استدلوا به، شوف ما يستدل به بالبخاري، شوف هاي الرواية، الرواية في صحيح البخاري أخرج بسنده عن أبي هريرة قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يوم القيامة شوف الله سبحانه وتعالى ما شوف. فقال من هو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هل تضارون أي هل يصيبكم الضرر في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني هسه تذا في باوة على الشمس وأكو سحاب، تتأذى عيونك؟ ما تتأذى. إذا قمر بالليل وماكو سحاب باوة على القمر تتأذى؟ ما تتأذى. جيد، استدلال. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يعني ما يأذى عيونكم. لا تسمع مولا، اسمع اسمع اسمع، يقول لا حف
حجي
علينا
حجي
علينا، هم شوفوا هذا عقائدهم. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، ثم تباعون للشمس من أكو موجود عليها سحاب فما تتأذون، مثل ما تباعون للقمر وماكو سحاب هم تتأذون كذلك. شوفونه لا شوفونه هو نفسه هو شوفونه. لاحظ، فقال يجمع الله، يوصف لهم شلون تباعون، يجمع الله الناس وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. إذا الناس كلهم موجودين، المؤمنين والمنافقين كلهم موجودين، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول. الله سبحانه وتعالى يجيهم مو بالصورة اللي يعرفونه، يعني كأنما عندهم معرفة قوية بالله سبحانه وتعالى مو وشايفينه، عادة هم متعلمين عليه يشوفونه بشكل معين، مو لأنه ابن تيمية قال لهم على شاب الأمرد فهم يعرفونه، وبعدين يطلع لهم بصفة مو هي الصفة اللي يعرفون بها. فش يقول؟ يقول في غير الصورة التي يعرفون فيقولون، فيقول المولى عز وجل شو يقول؟ أنا ربكم. هم شو يقولوا له؟ فيقولون نعوذ بالله منك. أنت من؟ نعوذ بالله منك. ها هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، حتى يضحك الله. استاذ القضية أنه الله يضحك الله، يعني الله شنو عنده فهم وعنده كذا وآلة للضحك ويضحك ويجاملهم، مو صارت نكت القضية. فإذا ضحك منه أذن للعبد في الدخول إليه، هو الله ضحك سبحانه وتعالى، فأي واحد من عندهم يضحك يقول له يلا روح للجنة، أنت ما دام ضحكت جاملتني روح للجنة إلى آخر هذه الفرية. هاي عقائدهم. يعني بد أشياء عجيبة غريبة، هذا من تقراها تشوفها واضح ذيك وينها من الأمور الإسرائيلية اللي داخله، لأنه تلاحظون بالإسرائيليات اللي موجود بالصحاح مثل هالأمور موجود بالصحاح، يقول الله سبحانه وتعالى آدم وحواء من ارتكبوا أنه أكلوا هاي الثمرة المحرمة عليهم وبدت سوءاتهما، مو فإجا المولى عز وجل يتمشى بالجنة، يتمشى بالجنة فيقولهم يا آدم، يقول آدم استحى هو ختله ورا الأشجار، فالمولى ما يدري بهم خاتلين ورا الأشجار، يدور يصيح يا آدم يا آدم اطلع يا معود زين، والآدم هو حواء خاتلين ورا الأشجار. هاي سائلية شنو الفرق بين نفس ذيك الرواية عن هاي الرواية؟ شنو الفرق بين الـ بالإصحاح يقول أنه بنات شعيب إجن، ما كان شعيب معيشهم مكان بعيد عن الناس وبعيد عن الدنيا، لاكو رجال يزوجونهن لها، فقلت واحدة قالت لصاحبتها انه احنا شلون وضعيتنا هاي ما راح نتزوج كذا، ايش عندنا؟ قال عندنا هذا ابونا موجود، يقول فسقنه الخمرة. لا شعيب فسقنه الخمرة فضاجعهما. وشوفه بالبيان، بالبيان مع السيد الخوي، هذا نفس النفس، الله يتمشى بالجنة والله آدم خاتل ورا شجرة المولى ما يدري به زين، هذا نفس الحشي طلع لهم بالوجه اللي ما مو اللي وجه اللي يعرفونه به، ليش هم كم مرة شايفين الله سبحانه علم يعرفونهم، وبعدين قال له لا تمو ربي، بعدين طلع لهم بالوجه اللي هم يعرفونه قالوا له ايه اتربنا، قام يضحك الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الله. زين شوف استدلالات اخرى عندهم، قال هذه الآية اللي استدل بها العلامة قال انه لن تراني، لن تراني فلن تفيد التأبيد، فدلت على انه موسى عليه السلام شنو لن يرى الله مطلقا. الرازي يستدل بنفس الآية على أن الله يرى، ثاني يوظف القوة العقلية مات القدرة العقلية للشيطان، فشي يقول؟ يقول الرؤية علقت على استقرار الجبل وهو ممكن، لأنه المولى ايش قال له؟ قال له أنه انظر، أنت ما راح تشوفني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فيقول إذن المولى علق الرؤية على اليمن، على أمر محال وعلى أمر ممكن، استقرار الجبل ممكن لو ممكن ممكن، والمعلق على أمر ممكن فهو ممكن. يقول التجلي للجبل، فش قال هو المولى؟ لن تران، فإن استقر الجبل راح تشوف. زين الجبل تجلى له الله ولا ما دام تجلى له الله معناه أنه الجبل رأى الله، إذا رأى الله معناها أنه الله يمكن أن يرى. صحيح موسى ما يشوفه، ولكن غير موسى يشوفه لو ما يشوفه؟ يقول غير موسى يشوف. بعد يقول لو كانت الرؤية ممتنعة لكان الجواب لا أرى، لا أرى، ولكن المولى ما قال لا أرى، قال لا تراني أو لن تراني، يعني أنت، يعني القضية الشخصية بموسى، بس موسى ما يشوف. لاحظ المؤمنين العاديين والمنافقين بحسب الرواية مالتهم يشوفون الله سبحانه وتعالى، بس موسى كليم الله من أنبياء أولي العزم ما يشوف الله سبحانه. عجيب عقول هاي الناس. المهم بعد ثبوت الدليل العقلي على استحالة الرؤية البصرية فتذهب آراء هؤلاء أدراج الرياح. قال الرابع أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. أقول ذهب الحكماء يعني الفلاسفة والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر. لماذا؟ لتجرده. وذهب المجسمة والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. فالمجسمة والكرامية، الكرامية هم همتين من المجسمة، فذهبوا إلى أن الله يرى، لأنه هذول يرون أنه شنو؟ أن الله جسم. فالبحث ويا ذولا وين؟ يكون بالبحث في أن الله جسم أو أنه ليس بجسم. وأما الأشاعرة فاعتقدوا تجرده وقالوا بصحة رؤيته وخالفوا جميع العقلاء. يعني عجيبين غريبين دول، لا هم قالوا بالتجرد والتزموا بلوازم التجرد وهو عدم الرؤية، ولا هم عندما قالوا بالرؤية التزموا بالجسمية، قالوا هو مجرد عن المادة ليس بجسم ويرى. هذا يقول وخالفوا جميع العقلاء. إذن الأشاعر عقلاء؟ لأن خالفوا جميع العقلاء. وتحذلق بعضهم، يعني في السوالف هذا اللي النمط اللي اعتادينا عليه عند الأشاعر وكذلك عند بعض المعتزلة في بعض آرائهم، وقت اللي يجيب عقيدة باطلة بداهة أو ثبت الدليل القطعي بطلانها، شو يسوي؟ يروح يجيب لك فد فكرة أصلا ما متصورة، يقول لك أنا أقصد بها هذا. مثل ما جابونا بالكلام النفسي، هنا نفس القضية. يقول وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، هذا بحسب شنو النظريات البصرية القديمة، لأنه قبل شانوا يعتقدون أنه العين يطلع من عندها شعاع ويسقط على المرئي فيرى. يعني أنا من أباوع على هذا القلم شون شعاع، شون أشوف القلم؟ شعاع يطلع من عيني يوقع على القلم فيحصل الإبصار. حسب العكسي فأثبتت البصريات أنه لا، هو القلم نفسه يعكس شعاع على عيني فينعكس عليه الشبكية وهناك تحصل عملية الإبصار. المهم فهم يقولون أنه ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، انطباع صورة المولى عز وجل في أذهانه، أو خروج الشعاع من العين فيقع على المولى عز وجل فيرونه، بل الحالة التي تحصل من رؤيته، من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. قل شو يعني؟ شو يعني؟ احنا نفهم انت من تقول لي الله يرى، يرى كالبدر في ليلة التمام، مو هيك تقول لي؟ انت من تقول لي يرى، انا شنو اللي افهمه؟ افهمه انه هذا اللي يرى، هذا المعنى المتبادر. أما تقول لا أنا مو أقصد هذا، وإنما أقصد أنه الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم به. شنو يعني الحالة التي تحصل بسبب رؤية الشيء؟ شنو يعني؟ هذه القضية ما مفهوم، هذه القضية ما مفهوم. أول شيء أنه حتى هذه القضية هماتين يعني هم نفس اللوازم، لأنه أنت تقول هاي الحالة التي تحصل بعد رؤية الشيء. زين، يعني أنتم هاي تحصل عندكم حالة بدون الرؤية، يعني أنا من الآن من أباوع إلى هذا الكتاب تحصل في عندي حالة وهي إدراكي لهذا الكتاب. فأنتم شو تقصدون؟ أنه تدركون الله سبحانه وتعالى من دون أن تروا بأبصاركم؟ خب هذا المعنى احنا ما عندنا اشكال به، لأن هذا المعنى هو معنى الرؤية القلبية، هذا مو بمعنى أن العقول تدرك الله سبحانه وتعالى، وأنه في الآخرة العلم يتحول إلى أمور بديهية ضرورية، مو؟ وكشف عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. هذا بالاحتضار هو الإنسان تبدأ عنده صار عنده قوة في نفسه وفي روحه، بحيث يقوم يشوف أشياء ما كان يشوفها أثناء تلبس الجسد. خب بالآخرة شلون؟ أكيد إذا أنتم تقصدون هذا، يعني الانكشاف التام للمولى عز وجل، يعني انكشاف للقلوب، هذه رؤية قلبية هاي مولانا، مو رؤية بصرية. وإحنا النزاع مالتنا وين؟ بالرؤية البصرية، مو بالنزاع بالرؤية القلبية. لأنه أمير المؤمنين يقول لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وقال بعضهم معنى الرؤية هو أن ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي. نفس الكلام، إذا تقصدون بها رؤية قلبية مو نزاعنا، أما إذا تنقصدكم الرؤية البصرية فهي ضمن النزاع. والحق أنهم إن عنوا بذلك الكشف التام فهو مسلم، فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، وإلا إذا لم ما قصدوا بها الرؤية القلبية فلا يتصور منه إلا الرؤية، يا رؤية البصرية، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو باطل لما تقدم، لأنه الرؤية مختصة بالأجسام. بيان الأول أن كل مرئي فهو إما مقابل أو في حكم المقابل كالصورة في المرآة، وذلك ضروري، وكل مقابل أو في حكمه فهو في جهة، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة. أنا ما شيء ما أشوفه إلا يكون شنو في جهة معينة مقابل لي حتى أقدر أشوفه، مو؟ فلو كان المولى مرئيا لكان في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما، لأنه الأشياء اللي في جهة هي الأجسام. ولكن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، إذن هو ليس في جهة، وحيث أنه ليس في جهة إذن هو ليس بمرئي. وأما سمعا فلوجوه، الأول أن موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أجيبه بلن تراني، ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، وإذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق أولى. إذا هو النبي من أنبياء أولي العزم، مو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كريم الله سبحانه وتعالى، ما شاف الله سبحانه، فكيف بباقي الناس اللي هم الأقل شأنا من هذا النبي العظيم بدرجات كبيرة؟ شلون هم يدعون حتى المنافقين يشوفون المرء، ما حد يشوفه، ما حد يشوفه مطلقا. ها؟ بطريق أولى مو يقصد أصحاب، يقصد البقية، لأنه هو بحسب النزاع، النزاع مالتهم مو ناظرين إلى أصحاب الكساء، وإنما ناظرين إلى البقية. هم يقولون أنه عامة الناس المؤمنين بل المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. قال الثاني قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طب هذا نص، هذا نص بعد ما يحتمل التأويل. تمدح بنفي إدراك الأبصار له فيكون إثباته له نقصا. الثالث أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني وصفها بأنها كبيرة من الكبائر، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا الطلب هذا بظلم، هذا كبيرة. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إذن هذول اللي يقولون نرى ربنا، وصفهم المولى شنو؟ بأنهم استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وهذا كله دليل على شنو؟ دليل على استحالة الرؤية، لأنهم شنو؟ يطلبون أمرا محالا وأمرا قبيحا، أنه ما ممكن أنه هذا الإنسان المحدود يحيط باللا محدود بالمتناهي، هذا محال. قال الخامسة في نفي الشريك، هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته.